السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى سنة 845 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد عرفنا أن العبادة لا تكون عبادة لله عز وجل إلا إذا اجتمع فيها الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا تخلف شرط الإخلاص لله فإن هذه لا تكون عبادة لله عز وجل. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك شركا أكبر، ومن لم يصرف العبادة لغير الله عز وجل لكنه أراد مدح الناس أو أراد الدنيا من هذه العبادة فقد أشرك شركا أصغر، وهذا لا يخرجها عن كونها عبادة لكنها ليست عبادة لله سبحانه وتعالى. وإذا تخلف شرط المتابعة فإنها لا تكون عبادة مقبولة. فمثلا لو أن إنسانا دعا غير الله وتوجه بدعائه مثلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عبد لكنه لم يعبد الله ولكنه عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد أشرك شركا أكبر. ومن دعا الله عز وجل لكن أراد من هذا الدعاء مدح الناس، وقف يدعو في المسجد ليراها الناس ويمدحوه بهذا، فهذا راء والله بريء من عبادته وهو للذي أشرك. ولو أن إنسانا دعا الله عز وجل يريد وجه الله لكنه يتقصد أن يدعو الله في مكان لم يأتي به دليل يرى أنه أرجى للإجابة فهذا قد ابتدع وعبادته ليست مقبولة. وعرفنا أن الناس ينقسمون في العبادة من جهة الإخلاص والمتابعة إلى 4 أقسام. القسم الأول الذين يجمعون بين الإخلاص والمتابعة، فعبادتهم لله، هم يعبدون الله وعبادتهم لله ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم المتقون الذين يتقبل الله منهم. والقسم الثاني من لا إخلاص لهم ولا متابعة، فهم يتعبدون بالبدع ويريدون بها مدح الناس أو الدنيا، فيجمعون بين الآفتين والسوءتين، لا إخلاص ولا متابعة، وهؤلاء هم شر الأقسام. والقسم الثالث من عندهم إخلاص لكن لا متابعة عندهم، فهم طيبون من جهة القصد ويريدون وجه الله سبحانه وتعالى لكن يعبدون الله بالبدع، فهؤلاء عبادتهم لا تقبل لأنهم ما جاءوا بها على ما أراد الله سبحانه وتعالى. وقد يصل الأمر ببعضهم إلى أن يعبد الله بما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قد يصوم السنة كلها مطبقة، لا يفطر يوم عيد ولا في أيام التشريق، ونيته حسنة وقصده حسن، هذا وقع في البدعة ووقع في ما نهى الله عنه على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. وأظن أن وقفنا على رأس القسم الرابع، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى.
نعم، هذا القسم الرابع هو لا يبتدع ولا يفعل البدع، وإنما يفعل الأفعال المشروعة لكن الآفة في قلبه، لا يريد وجه الله وإنما يريد مدح الناس بهذه العبادة، أو أن يراها الناس وهو يؤدي هذه العبادة، أو يريد عرضا من أعراض الدنيا، فلا يعبد الله بهذه العبادة إلا لأنه يريد الدنيا، أو لأن قصده الأكبر من هذه العبادة الدنيا. وهذه آفة المتعبدين من أهل السنة، يقع فيها كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هو في عبادته على سنة لكنه لا يراقب قلبه ولا يجاهد قلبه، فيقصد بالعمل غير وجه الله عز وجل، يصلي خاشعا باكيا ليقول الناس إنه يخشع في صلاته، لأنه يقول الناس إنه بكاء، ليقول الناس إنه يخاف الله. يصلي في المسجد من أجل أنه يريد أن يخطب امرأة، فيصلي في المسجد الذي يصلي فيه أبوها ليري والدها أنه يصلي في المسجد، لا لأنه يريد أن يصلي في المسجد لأن الله أمره بهذا. يشهد الجنازة ليراه أهل الميت، لو لم يكن أهل الميت يعرفونه ما جاء للجنازة، مقصوده أن يراه أهل الميت. يطلب العلم من أجل أن يمدح بهذا ويقال أنه طالب علم، أو يقال أنه شيخ أو نحو ذلك، أو يسأل الشيخ لا ليتعلم وإنما ليقول الشيخ أنه مجتهد حريص على السؤال. وقد يسأل عما يعلم، قد يسأل عما يعلم لأنه فقط يريد أن يسأل ليرى الشيخ أنه يسأل. ونحو ذلك، هذا خلل في القصد والإرادة. وقد تقدم معنا الكلام عن الشرك في القصد والإرادة، وأنه إما أن يكون بالرياء وإما أن يكون بإرادة الدنيا، وفصلنا هذا وبينا أثره في العبادات بما يغني عن إعادته. لكن ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه ويراقب قلبه، والقاعدة عند أهل العلم أن هذا الأمر يبدأ صعبا فيصعب على الإنسان أن يخلص قلبه في أول الأمر، لكنه يجاهد ويصابر ويصدق مع الله، ثم يؤول الأمر إلى يسر الإخلاص عليه، حتى أنه لو أراد أن يقصد غير الله ما يستطيع، من حبه للإخلاص ويسر الإخلاص عليه. فالمجاهدة حميدة ومآلها حميد، حتى يتلذذ الإنسان بالعبادة ويشعر بحلاوة الإيمان. قلت مرارا إن أعظم الثغور التي ينبغي أن يحرسها الإنسان قلبه، ويحرص على أن يخلصه من الإرادات الفاسدة، وأن يحمله على الإخلاص لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: كطاعات المرائين.
كطاعات المرائين الذين يقصدون بالطاعة مدح الله، مدح الناس، أن يمدحهم الناس. وهذا قلنا إذا غلب على الإنسان لا يذكر الله إلا قليلا، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، ولا يمكن أن يكون إلا من منافق. أما إذا كان هذا ليس غالبا على الإنسان، وإنما يقع أحيانا وفي بعض عباداته، فهذا شرك أصغر، وقد تقدم الكلام عن هذا. نعم.
وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم.
الناس في قتالهم لهم مقاصد، فمنهم من يقاتل رياء ليقال إنه شجاع، وسمعة من أجل أن يعني يسمع الناس بهذا، وحمية لا لله عز وجل، وشجاعة يقاتل لأنه شجاع لا لله عز وجل، وللمغنم قصده من القتال أن يأخذ من الغنيمة لا لله سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المقاصد التي تكون في القلوب عند القتال، فبين أنها كلها ليست جهادا لله عز وجل، وإنما الجهاد لله عز وجل هو أن يقاتل العبد لله، يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، ولا ينظر شيء إلى شيء من هذه المقاصد، لا ينظر إلى شيء من هذه المقاصد. وجاء في رواية أيضا عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل يرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لاحظوا، سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، هذا من أجل الدنيا، والرجل يقاتل للذكر، هذا رياء، والرجل يقاتل ليرى مكانه، هذا رياء، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني أن هؤلاء ليسوا في سبيل الله، ولا يقبل الله قتالهم، بل هم مؤاخذون. ولذلك من أول من يقضى بينهم من الناس رجل قاتل في سبيل الله في الظاهر، ولكنه في الحقيقة إنما قاتل ليقال هو شجاع، وقد قيل. نعم.
قال: ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويعلم ويعلم ليقال، فهذه أعمال صالحة لكنها
تقدم. أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، يعني رجل يتصدق ليقال إنه كريم والعياذ بالله، رجل يعلم ويقرأ القرآن ليقال إنه عالم ويقال إنه قارئ ونحو ذلك، يعني ورجل يقاتل في سبيل الله فيما يظهر للناس وهو إنما يقاتل ليقال إنه شجاع. فهؤلاء من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. نعم.
قال: فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
وهذا حصر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالعبادة لا تكون عبادة لله إلا إذا كانت على وجه الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
قال رحمه الله: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق.
يعني ثم الذين يعبدون الله، ثم الذين يعبدون الله لهم في طرق التعبد في أفضلها أربعة طرق. إذن المراد بقوله ثم أهل مقام إياك نعبد إنما هم المتعبدون، وليس المراد به أهل السنة والتوحيد. وقد يكون في هذه الأقسام الثلاثة الأول، لأن القسم الرابع هو هم أهل الحق، والأقسام الثلاثة الأول عندهم انحراف، لكن قد يكون فيهم من هم من العلماء وأهل السنة لكن على معنى صحيح، وسيتبين لنا أن في كل طريق وجها صحيحا لكن أصحاب هذا الطريق لم يصيبوه، لكن أصحاب هذا الطريق لم يصيبوه. ونلحظ هنا أن المصنف رحمه الله ما بدأ بأفضل الأقسام كما فعل في التقسيمات الماضية، وإنما جعل أفضل الأقسام آخرها، جعل أفضل الأقسام آخرها. نعم.
قال رحمه الله: وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها.
قالوا إن أفضل طريق للتعبد أن يحمل الإنسان نفسه على العبادات الشاقة والعبادات الصعبة فيشق على نفسه، ولا يأخذها بالتيسير ولا يأخذها بالرخص، وإنما يحمل نفسه على المشقات، يحمل نفسه على المشقات. نعم.
قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد.
نعم، لا شك أن النفس من حيث هي تميل إلى الراحة وتميل إلى اليسر، فكون الإنسان يحملها على المشقة هذا أبعد عن هواها، لكن ليس هذا محمودا على الإطلاق كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: والأجر على قدر المشقة.
نعم.
ورووا حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها.
نعم، يرددون حديثا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأعمال أحمزها، وفي رواية: أفضل العبادة أحمزها. وأحمزها يعني أشقها وأشدها. وهذا الحديث ذكره السقاوي في المقاصد الحسنة، والعجلوني في كشف الخفاء، وقال في أسنى المطالب: أفضل العبادة أحمزها أي أشدها، وهو من كلام ابن عباس كما في النهاية لابن الأثير. وقال في الأسرار المرفوعة: قال الزركشي: لا يعرف. وقال ابن القيم في شرح المنازل: لا أصل له. ولا شك أن هذا الحديث لا أصل له في كتب السنة، لا أصل له في كتب السنة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في عمرتها بعد الحج: ولكنها على قدر نصبك، ولكنها على قدر نصبك. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، أبعدهم إليها ممشى. رواه مسلم في الصحيح. فلو أنهم احتجوا بهذه الأحاديث لكان أولى من احتجاجهم بهذا الحديث الذي لا أصل له، وسنبين إن شاء الله بعد قليل الوجه الصحيح لهذه الأحاديث. نعم.
قال: وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس.
والجور على النفوس كما يقول العامة يأتون على أنفسهم، يأتون على أنفسهم ويأطرونها على المشاق أطرا. نعم.
قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهالة والإخلاد إلى الراحة.
نعم.
فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق.
نعم، يقولون النفس تميل إلى الكسل، فإذا لم تحملها على المشاق، لم تحملها على المشاق، فإنها تميل إلى طبعها وهو الكسل. ونقول إن المشقة إذا وقعت في طريق المتعبد يزيد أجره، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وكما يأتي المعتمر من بلاد بعيدة فتزيد مشقته على الذي في المدينة مثلا وهو قريب من مكة، أو على من يكون في مكة، فيزداد أجره، فيزداد أجره. ولا شك أن الأبعد عن المسجد أكثر أجرا من القريب من المسجد، وهذه المشقة قد وقعت في طريقه، لكن المشقة لم تقصد ولا تقصد، ولم نؤمر بقصدها، لم نؤمر بقصد المشقة، بل الله عز وجل قال لنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونبينا صلى الله عليه وسلم وصف ديننا كله باليسر فقال: إن هذا الدين يسر. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بقوله: أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون. رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقانا لله وأعلمنا بالله وأخشانا لله ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وعمل بالرخص وحثنا على العمل بالرخص. فليست المشقة مقصودة ولا محمودة، وليست مطلوبة، وليس كل شديد فاضلا، وإنما العبرة بالسنة، أن تكون على السنة، وأن تقصد السنة، وأن تلزم السنة، لا أن تحمل نفسك على المشاق وتقصد الأمر الشاق. نعم.
قال رحمه الله: الصنف الثاني، قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا، والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها، وعدم الاكتراث لما هو منها.
نعم، هؤلاء أهل الصنف الثاني قالوا إن أفضل طريق للتعبد هو الزهد في الدنيا، أن تزهد في الدنيا وأن تتقلل منها ما أمكنك، وألا تكترث بها، وهذا صحيح في أصله، لكنهم في عملهم حملوه على غير الوجه الصحيح كما يظهر في كلام المصنف. نعم.
ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه.
عوامهم ظنوا أن الزهد في الدنيا غاية مقصودة، فجعلوا عملهم كله في هذا الباب، في باب الزهد في الدنيا، وأهملوا العبادات، وأهملوا التقرب إلى الله عز وجل بأنواع كثيرة من العبادات، حتى زهدوا في العلم، وزهدوا في صلاة الجماعة، وزهدوا في الحج والعمرة، فضيعوا كثيرا من الدين. نعم.
وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها.
نعم.
قال وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره.
الخواص منهم ما رأوا الزهد مقصودا لذاته، وإنما رأوا أنه مقصود لغيره. طيب ما هو هذا الغير المقصود؟ قالوا جمعية القلب على الله، أن يجمع العبد قلبه لله، وأن يفرغ قلبه لله سبحانه وتعالى. فغلوا في هذا الباب حتى جعلوا جمعية القلب على الله هي الغاية التي يترك من أجلها كل شيء. بلغ الأمر ببعضهم أنه يترك الواجبات ويفعل المحرمات من أجل أن تبقى جمعية قلبه على الله، كما يزعمون، ويظهر الآن في كلام المصنف. نعم.
قال وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى، والاستغراق في محبته والإنابة إليه، والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان.
رأوا أفضل العبادات أن يجمع الإنسان قلبه على الله سبحانه وتعالى، ورأوا أن طريق ذلك أن يداوم على ذكر الله بقلبه ولسانه، ويفرغ نفسه لهذا، حتى جعلوا ذلك مقدما على الصلاة الواجبة عند كثير منهم. نعم.
قال ثم هؤلاء قسمان،
ثم هؤلاء الخواص قسمان.
قال فالعارفون إذا جاء
العارفون، العارف يطلق ويراد به العارف بالله الذي يعرف الله عز وجل، ويطلق عند أهل الطرق على ثلاثة أصناف. الأول من انتسب إلى الطريقة وعرف وظائفها، لأن الطرق كلها عندها وظائف، فمن انتسب إلى الطريقة وعرف وظائفها يقال له عارف. والصنف الثاني من وصل إلى المعرفة بزعمهم، وعلم أن ما شاء الله يكون، وأن أفعاله هي أفعال الله، أن أفعاله هو هي أفعال الله سبحانه وتعالى. والصنف الثالث من كشف عنه الحجاب فصار يعلم الغيب، وهذه كلها من الضلال. نعم.
قال فالعارفون إذا
يعني العارفون منهم. نعم.
إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم.
العارفون منهم الذين يقولون إن أفضل العبادات جمعية القلب على الله، إذا جاء الواجب يذهبون إليه ولو فرق جمعيتهم، لو فرق اجتماعهم أو جمعية قلوبهم، لأنهم هم يرون أن الذكر إذا كان مع جماعة يجمع القلب، يجمع القلب. ومن هنا جاءت بدعة الذكر الجماعي، بدعة الذكر الجماعي يجتمعون. فالعارفون منهم إذا سمعوا الأذان تركوا هذا الاجتماع وذهبوا للصلاة، ذهبوا إلى الصلاة. وإذا كان في محرم تركوا الحرام بعلمهم، بحسب علمهم، محرم بحسب علمهم، تركوا الحرام. لكنهم يتركون المستحبات من أجل هذا، من أجل جمعية القلب. طبعا أيضا يا إخوة، هم يرون أن جمعية القلب تكون في حالين: حال الاجتماع مع الذاكرين وهذا أجمع للقلب، وحال الخلوة، وحال الخلوة وهذه جمعية القلب على الله عز وجل. فبعضهم يرى أنه في خلوة وأنه في جمعية مع الله، وأن قلبه خضع لله فيؤذن المؤذن فينصرف، هذا العارف. لكنه لا يفعل المستحبات، تجد مثلا ما يصوم النوافل لأنه يرى أن هذا يفرقه عن الجمعية، عن جمعية قلبه، إما عن الذكر الجماعي وإما عن جمعية القلب في الخلوة. نعم.
قال: والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه.
نعم، هؤلاء المنحرفون يقولون المقصود كما قلنا إنهم يرونه جمعية القلب على الله، فإذا جاء ما يفرقه ويصرفه عن جمعية القلب بزعمهم ما ينصرف إليه ولو كان صلاة الجماعة. إذا حصل أنه وصل إلى الجمعية التي يزعمون وأذن المؤذن ما يجوز أن يذهب، ما يذهب إلى الحج، ما يذهب إلى العمرة، لأن هذا يصرف قلبه عن جمعيته لله عز وجل. ويكفيهم أنهم في ذكر بزعمهم، يكفيهم أنهم في ذكر، لأنهم وصلوا إلى غاية العبادة، وصلوا إلى غاية العبادة وهو اليقين. ما هو اليقين؟ أن يجتمع القلب على الله وأن يذكر اللسان الله، فخلص هذه غاية العبادة، فتسقط بقية العبادات، تسقط بقية العبادات. نعم.
قال: ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟
يطالب بالأوراد أي بالعبادات، يطالب بالأوراد يعني يطالب بالعبادات. من هو غافل؟ يقولون المقصود من العبادات رد القلب إلى الله، المقصود من العبادات رد القلب إلى الله. أنتم الذين تطالبون بالصلاة حتى يعني لأنكم غافلون، لأنكم غافلون، يراد رد قلبكم إلى الله، رد قلوبكم إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ هذا كيف يطالب بالأوراد وكل وقته ورد؟ لأنه جمع قلبه على الله وصار لسانه ذاكرا لله، فلا يحتاج أن يصلي، لا يحتاج أن يصوم، لا يحتاج أن يحج، لا يحتاج أن يعتمر، بلغ اليقين، بلغ الغاية، سقطت عنه هذه التكاليف، لأن المقصود منها رد القلب إلى الله، وهذا قلبه كله لله، فليش يصلي؟ لما يصلي؟ لما يصوم؟ لما يحج؟ لما يعتمر؟ ويفسرون قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بهذا المعنى الفاسد، اعبد ربك حتى تصل إلى اليقين. فإذا وصلت إلى اليقين فقد وصلت إلى غاية العبادة، فلا تعبد، خلاص يكفيك اليقين، وهذا من أفسد ما يكون. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. ولو كان الأمر كما يقولون لكان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لم يصل إلى اليقين، ما وصل إلى ما يقولون، ما سقطت عنه العبادات صلى الله عليه وسلم، كان يصلي حتى وهو مريض في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، تصب عليه القرب حتى يفيق من أجل أن يصلي صلى الله عليه وسلم. ولما نشط يوما يعني سحب بين رجلين حتى أقعد صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي، وكان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ الناس إلى أن مات صلى الله عليه وسلم وهو يعبد الله، ووالله إنه عبد الله حتى أتاه اليقين. لكن هؤلاء الضلال في تفسيرهم المنحرف يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الله حتى أتاه اليقين وحاشاه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته.
نعم، منهم من يترك الواجبات والفرائض ويترك كل العبادات لأنه وصل إلى اليقين. نعم.
قال: ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته.
منهم من يقوم بها، يقوم بالواجبات فقط، وأما النوافل ويعني طلب العلم والتعليم فهذا لا يفعله، لأنه وصل إلى الغاية وهي جمعية قلبه على الله سبحانه وتعالى. نعم.
والحق أن الجمعية حظ القلب، وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء.
انظر يقول المصنف: والحق أن الجمعية، يعني جمعية القلب التي يزعمون، حظ القلب، يعني حظ العبد، حظ العبد، نصيب العبد، العبد يريد هذا، وقد يريده للدنيا، قد يريد هذا للدنيا. وإجابة داعي الله، يعني للعبادات الواجبة والمستحبة، حق الرب. الله دعانا لما يحيينا، فمن آثر حق حظ نفسه وهو جمعية القلب على حق ربه فترك العبادات ليس من العبادة في شيء، بل هو في ضلال مبين ويتخبط في الإثم من كل جهة. بل من ترك الصلاة فهو كافر. ومن اعتقد، من اعتقد أن عبادة واجبة تسقط عن المكلف بغير مسقط شرعي فإنه يكفر. مثلا من اعتقد أن الصلاة تسقط عن المكلف مع وجود عقله يكفر بهذا، يكفر بهذا. فالصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله موجودا. والزهد المشروع المحمود هو ترك ما لا ينفع أو ما يشغل عن العمل للآخرة. الزهد المشروع الذي يمدح أصحابه هو ترك ما لا ينفع أو ما يشغل عن العمل للآخرة، ترك ما لا ينفع لا في دين ولا في دنيا، وترك ما يشغل عن الآخرة بترك فضول المباحات، زوائد المباحات يتركها الإنسان، وترك كل ما يشغل عن الله، كل ما يشغل الإنسان عن الله يتركه. فإذا أذن المؤذن ترك الإنسان أعماله مباشرة، إذا قال المؤذن الله أكبر فرغ الإنسان نفسه للصلاة، يبدأ يتوضأ ويتهيأ ويذهب يصلي النافلة حتى يصلي كما كان السلف يفعلون. وأن يعرف العبد للدنيا قدرها، وأن يعرف العبد للدنيا قدرها. وإذا حصل للعبد شيء من زخارفها كالأموال لا يغتر به، بل يكثر منه لله ولا يستغرق في مباحاتها. هذا الزهد المشروع، أن يترك الإنسان ما لا ينفع وما يشغله عن الله عز وجل، وأن يعرف للدنيا قدرها، وإذا رزقه الله شيئا من زخارفها ومتاعها كالأموال لا يغتر به ويكثر منه لله عز وجل ولا يستغرق في مباحاتها. قال العلماء: وأصل الزهد الذي لا بد منه الذي يجب هو ترك المحرمات. وأصل الزهد الذي لا بد منه يعني الزهد الواجب هو ترك المحرمات. نعم.
قال رحمه الله: الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من النفع القاصر.
الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما فيه نفع متعد، يعني يتعدى الإنسان إلى غيره، كتعليم الناس وكالإحسان إلى الفقراء والأيتام، ورأوه أفضل من القاصر دائما. انتبهوا لهذا، رأوه أفضل من القاصر دائما، فتركوا الأعمال القاصرة أو لم يعتنوا بها، أو لم يعتنوا بها، تركوا النوافل مثلا في الصلوات والصيام ونحو ذلك، يقول عمل قاصر على الإنسان، ولم يعتنوا بالواجبات القاصرة، الصلاة المفروضة ما يعتنون بها، يؤدونها كيفما كان لأنها قاصرة، ويشتغلون بالأعمال المتعدية. نعم.
قال: فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.
هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية والديلمي، وأسانيده ضعيفة جدا، أسانيده ضعيفة جدا، وقد أحسن الألباني رحمه الله عند ذكره له في السلسلة الضعيفة وتكلم عن أسانيده. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. رواه الدارقطني والضياء المقدسي في المختارة، وحسنه الألباني، حسنه الألباني. فلا شك أن الإحسان إلى الناس محمود شرعا، لكنه ليس أفضل دائما كما نبين إن شاء الله. نعم.
قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد للغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وعند أبي داود: كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والمعلوم أن الناس كانوا ولا زالوا يرون القمر أفضل الكواكب، يرون القمر أفضل الكواكب. وعند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وصححه الألباني: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فلا شك أن العالم أفضل من العابد بجهل، لكن هذا لا يعني أن العالم لا يكون عابدا، لكن العالم يعبد الله بعلم فلا يفعل البدع، ويعرف كيف يعبد الله، فالعلم يصحح عبادته، يصحح عبادته، كما أنه ينفع الناس بهذا العلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
من حمر النعم، نعم، من حمر بإسكان الميم، ليس كما هو مكتوب عندكم حمر، أنا عندي في النسخة يعني مضبوط بضم الميم، وهذا غلط. حمر جمع حمار، حمر جمع أحمر، يعني الإبل الحمراء. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح، وهذا نفع متعد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
نعم، هذا الحديث العظيم عند مسلم في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير.
على معلم الناس الخير، رواه الترمذي وحسنه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها.
رواه الترمذي وحسنه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه.
جاء في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لاحظوا، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، هذا نفع متعدي، أو علم ينتفع به، هذا نفع متعدي، أو ولد صالح يدعو له. فقالوا: فدل هذا على أن العمل المتعدي أفضل من القاصر للإنسان حتى بعد موته، حتى بعد موته. نعم.
قال رحمه الله: والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع.
نعم، ما بعثوا بالعزلة مطلقا، وإنما بعثوا وخالطوا الناس عليهم السلام. نعم.
قال: ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس.
يشير إلى الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وهذا يقتضي منهم ترك الاختلاط بالناس، ترك الاختلاط بالناس. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
قال: ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة.
أقول: ليس المتعدي أفضل من القاصر دائما، بل القاصر في وقته خير من المتعدي، القاصر في وقته خير من المتعدي. أن تذكر الله بعد أن تسلم من صلاتك هذا خير من أن تذهب لتحسن إلى الفقراء بعد الصلاة مباشرة، هذه وظيفة الوقت، وظيفة الوقت خير من المتعدي. والواجب القاصر مقدم على المندوب المتعدي، يجب تقديمه. ما يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة ليذهب ليوزع الطعام على الفقراء. الواجب المتعدي، الواجب القاصر مقدم على المندوب المتعدي وجوبا، وما لا يمكن تداركه من القاصر مقدم على ما يمكن تداركه من المتعدي. الآن أنت إذا سلمت ولم تذكر الأذكار بعد الصلاة ما يمكن أن تتداركها، لكن توزيع الطعام على الفقراء تستطيع بعد ما تفرغ تذهب توزع الطعام على الفقراء. أما إذا استوى المتعدي والقاصر وتعارضا فالمتعدي أفضل. إذا استوى المتعدي والقاصر وتعارضا فالمتعدي أفضل. ولذلك تعليم الناس وطلب العلم عند كثير من العلماء أفضل من بقية النوافل عند التعارض، عند التعارض. وكذا لو كان المتعدي أولى من القاصر فإنه يكون مقدما. والأصل عند أهل العلم هو الجمع بين المصالح والخيرات، الأصل أن نجمع بين المتعدي والقاصر، وأما إذا تعارض فالأمر كما سمعتم. نعم.
قال رحمه الله: الصنف الرابع، قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه وإشغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته.
أفضل العبادة أن تعبد الله مخلصا لله على ما شرع الله، أن تعبد الله مخلصا لله بما شرع الله، أن تعبد الله مخلصا لله بما شرع الله. وضابط ذلك أن تلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته في التعبد، وأهل هذا الطريق هم أهل الحق، وهم جامعون لمحاسن الطرق الثلاثة المتقدمة. ما كان حسنا من الطرق الثلاثة المتقدمة كما بينا قبل قليل موجود في هذه الطريقة، ومجتنبون للخلل فيها، فهم يصبرون على المشقة الملازمة للعبادة وما يكون منها في الطريق، وعاملون بالزهد المشروع، وحريصون على جمعية قلوبهم على الله على الوجه المشروع، وفي أعمالهم كثير من الأعمال المتعدية، ولهم من جنس كل خير نصيب. فما من نهر من أنهر الخير إلا وهم فيه يسبحون، وهم للجنة مسابقون، وما من طريق يوصل إلى الجنة إلا وهم له سالكون. فهؤلاء هم أهل الحق والهدى، وهذا هو الطريق المتعين في أفضل طرق التعبد لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فأفضل العبادات في وقت الجهاد، الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن.
نعم، الجهاد المشروع الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه إذا جاء وقته هو أفضل من أن يخلد الإنسان إلى الأرض ليشتغل بالعبادات إلا أن ينفر لطلب العلم، إلا أن ينفر لطلب العلم. نعم.
والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به.
نعم، الأفضل في وقت حضور الضيف أن يكرم وأن يشتغل بإكرامه ولو فاتت بعض النوافل، يعني قد يكون الإنسان صائما نفلا ثم يأتيه ضيف فيفطر من أجل إكرامه، هذا أمر حسن، هذا أمر حسن، لأن إكرام الضيف من الإيمان، إكرام الضيف من الإيمان. والمقصود بهذا كله أن عمل كل وقت هو الأفضل على ما جاء في الشرع، على ما جاء في الشرع. نعم.
قال: والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء.
في أواخر الليل. نعم. نعم.
والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد
حتى لو كان يقرأ القرآن. إذا أذن المؤذن الأفضل أن يتوقف عن قراءة القرآن وأن يجيب المؤذن، لأن هذه وظيفة الوقت، هذه وظيفة الوقت. إجابة المؤذن عند الأذان أفضل من قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن أفضل من بقية الأذكار، لكن هذه وظيفة الوقت. إذا سلمت مع الإمام أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أفضل من أن تقرأ سورة الإخلاص بعد السلام مباشرة، لأن هذا وظيفة الوقت. نعم.
قال والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى المسجد وإن بعد.
كما قلنا بعض السلف كان ربما كان حدادا، فإذا أذن المؤذن وقد رفع المطرقة ما ينزلها بل يرميها رميا ويبدأ يشتغل بالاستعداد لصلاته. نعم.
قال والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن.
نعم.
والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من هو صائم ومن هو مفطر، فلما وصلوا وقع الصوام فقام المفطرون بخدمتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم.
والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره.
نعم، هذا مهم يا إخوة، مهم في قراءة القرآن، اجمع قلبك على قراءة القرآن وادفع الشواغل، وادفع الشواغل. ومن ذلك اليوم ومن أهمه أن تبعد الجوال عنك وأن تقرأ القرآن. بعض الناس اليوم يقرأ القرآن ونظره في الجوال، وإذا قال طق هذا من أعظم الشواغل. وإذا كنت تقرأ من الجوال فأغلق يعني الأشياء الأخرى، أغلق الاتصال والنت وكذا وقرأ. أما تقرأ وتأتيك رسالة وتظهر لك على الوجه وتقرأ الرسالة ثم ترجع تقرأ، هذا يذهب جمعية القلب على قراءة القرآن. وهذا مما ينبغي أن ننبه عليه، من يقرأ في الجوال يا إخوة الأصل القراءة في المصحف، لكن قراءة في الجوال لا يزهد فيها. قد يكون الإنسان غير متوضئ فيقرأ من الجوال، لأن مس الجوال ليس مسا للمصحف، وقد يكون يعني ما يتيسر له المصحف يقرأ من الجوال، لكن أغلق الخواص الأخرى حتى تنتهي من قراءتك. نعم.
قال والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك.
نعم، يعني الإنسان لو جاءته رسالة من الملك يبدأ ينتفض ويفتح الرسالة وحتى ما يشق شيئا منها ويقرأ بتمعن ويعيد القراءة وتمعن ويعيد القراءة، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى يبشره ينذره يعلمه، كيف ما يجمع قلبه يعني عليه. نعم.
قال والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر،
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أن صلى بالناس إلى أن غربت الشمس وهو على دابته مستقبل القبلة يرفع يديه يدعو، حتى أنه لما سقط الخطام من يده أبقى واحدة وأخذ الخطام بالأخرى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين،
كما هو معلوم في الحديث، أفضل حتى ممن خرج يجاهد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم.
قال والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد
الاعتكاف، الأفضل في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف. نعم.
والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء.
نعم، كثير من العلماء يرون أن المعتكف لا يشتغل بطلب العلم ولا تعليم العلم، لكن الصواب أن ذلك من العبادة، أن ذلك من العبادة. نعم.
قال: والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه، وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك.
نعم، يعني لو كنت في عمل يعني تشعر فيه بحلاوة الإيمان ولذة العبادة ومات جارك، فإنك تخرج لتساعد في تكفينه إن كنت محسنا واحتاج إلى ذلك، ولتمشي وراء جنازته وتصلي عليه، تمشي معه حتى يقبر. هذا أفضل، لأنه وظيفة الوقت، لأنه وظيفة الوقت. نعم.
قال: والأفضل وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم.
نعم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويعلمهم خير من المؤمن الذي يعتزلهم. نعم.
والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم.
نعم، يعني إذا ظهر الشر فلزوم الإنسان بيته وحرصه على إصلاح نفسه خير له من مخالطة أهل الشر. نعم.
فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم.
نعم، يعني إذا وجد الشر وعلم الإنسان أنه إذا حضر ما يفعل الناس الشر، ما يفعل الناس الشر أو يقل الشر، فالمخالطة أفضل من العزلة. وهذا الصواب في قضية أيهما الأفضل، الخلطة أو العزلة. نعم.
قال: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق.
أهل التعبد المطلق يعني الذي أتوا به على وجهه، أتوا به على وجهه مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم.
والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد.
أصابوا قليلا وأخطأوا كثيرا وضيعوا كثيرا. أصابوا قليلا أي الوجه المشروع الذي ذكرناه في كل طريق، وأخطأوا كثيرا حيث حملوا على غير وجهه، وضيعوا كثيرا من العبادة. نعم.
قال: فمتى خرج أحدهم عن الفرع تعلق به من العبادة وفارقه.
نعم، عن الفرع الذي يرى أنه أفضل التعبد كما تقدم. نعم.
يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجهه.
يعني تهون في عينه بقية العبادات، بل قد يتركها كما قلنا سابقا. نعم.
فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثر.
نعم، لأنه يريد أن يعبد الله، فحيثما شرع الله له أن يعبد عبدا. نعم.
ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى، إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين
وكذلك مع الذاكرين على الوجه المشروع، وليس الذكر الجماعي المبتدع. نعم.
قال: وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق.
نعم، نقف عند هذه النقطة، وبقي علينا مجلس واحد إن شاء الله يقوم بعد رمضان نختم به الكتاب. وبعض الإخوة، وأرجو من طلاب العلم أن يفكروا في هذا، اقترع علي أنه بعد الفراغ من الكتاب نرجع إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لنشرحه ونعيد شرحه ونزيد فيه تفصيلا على ما تقدم. فإذا كان طلاب العلم يرون هذا أنسب فإننا نعتمده إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يثبتنا على التوحيد والسنة، وأن يجعلنا خداما لدينه، وأن يستعملنا في طاعته حتى نلقاه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى سنة 845 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد عرفنا أن العبادة لا تكون عبادة لله عز وجل إلا إذا اجتمع فيها الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا تخلف شرط الإخلاص لله فإن هذه لا تكون عبادة لله عز وجل. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك شركا أكبر، ومن لم يصرف العبادة لغير الله عز وجل لكنه أراد مدح الناس أو أراد الدنيا من هذه العبادة فقد أشرك شركا أصغر، وهذا لا يخرجها عن كونها عبادة، لكنها ليست عبادة لله سبحانه وتعالى. وإذا تخلف شرط المتابعة فإنها لا تكون عبادة مقبولة. فمثلا لو أن إنسانا دعا غير الله وتوجه بدعائه مثلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عبد لكنه لم يعبد الله ولكنه عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد أشرك شركا أكبر. ومن دعا الله عز وجل لكن أراد من هذا الدعاء مدح الناس، وقف يدعو في المسجد ليراها الناس ويمدحوه بهذا، فهذا راء والله بريء من عبادته وهو للذي أشرك. ولو أن إنسانا دعا الله عز وجل يريد وجه الله لكنه يتقصد أن يدعو الله في مكان لم يأتي به دليل، يرى أنه أرجى للإجابة، فهذا قد ابتدع، وعبادته ليست مقبولة. وعرفنا أن الناس ينقسمون في العبادة من جهة الإخلاص والمتابعة إلى 4 أقسام. القسم الأول الذين يجمعون بين الإخلاص والمتابعة، فعبادتهم لله، هم يعبدون الله وعبادتهم لله ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم المتقون الذين يتقبل الله منهم. والقسم الثاني من لا إخلاص لهم ولا متابعة، فهم يتعبدون بالبدع ويريدون بها مدح الناس أو الدنيا، فيجمعون بين الآفتين والسوءتين، لا إخلاص ولا متابعة، وهؤلاء هم شر الأقسام. والقسم الثالث من عندهم إخلاص لكن لا متابعة عندهم، فهم طيبون من جهة القصد ويريدون وجه الله سبحانه وتعالى، لكن يعبدون الله بالبدع،
فهؤلاء عبادتهم لا تقبل، لأنهم ما جاءوا بها على ما أراد الله سبحانه وتعالى. وقد يصل الأمر ببعضهم إلى أن يعبد الله بما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قد يصوم السنة كلها مطبقة، لا يفطر يوم عيد ولا في أيام التشريق، ونيته حسنة وقصده حسن، هذا وقع في البدعة ووقع فيما نهى الله عنه على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. وأظن أن وقفنا على رأس القسم الرابع، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى.
نعم، هذا القسم الرابع هو لا يبتدع ولا يفعل البدع، وإنما يفعل الأفعال المشروعة لكن الآفة في قلبه، لا يريد وجه الله وإنما يريد مدح الناس بهذه العبادة، أو أن يراها الناس وهو يؤدي هذه العبادة، أو يريد عرضا من أعراض الدنيا، فلا يعبد الله بهذه العبادة إلا لأنه يريد الدنيا، أو لأن قصده الأكبر من هذه العبادة الدنيا. وهذه آفة المتعبدين من أهل السنة، يقع فيها كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، هو في عبادته على سنة لكنه لا يراقب قلبه ولا يجاهد قلبه، فيقصد بالعمل غير وجه الله عز وجل، يصلي خاشعا باكيا ليقول الناس إنه يخشع في صلاته، لأنه ليقول الناس إنه بكاء، ليقول الناس إنه يخاف الله. يصلي في المسجد من أجل أنه يريد أن يخطب امرأة، فيصلي في المسجد الذي يصلي فيه أبوها ليري والدها أنه يصلي في المسجد، لا لأنه يريد أن يصلي في المسجد لأن الله أمره بهذا. يشهد الجنازة ليراه أهل الميت، لو لم يكن أهل الميت يعرفونه ما جاء للجنازة، مقصوده أن يراه أهل الميت. يطلب العلم من أجل أن يمدح بهذا، ويقال أنه طالب علم، أو يقال إنه شيخ أو نحو ذلك، أو يسأل الشيخ لا ليتعلم وإنما ليقول الشيخ إنه مجتهد حريص على السؤال. وقد يسأل عما يعلم، قد يسأل عما يعلم، لأنه فقط يريد أن يسأل ليرى الشيخ أنه يسأل. ونحو ذلك، هذا خلل في القصد والإرادة. وقد تقدم معنا الكلام عن الشرك في القصد والإرادة، وأنه إما أن يكون بالرياء وإما أن يكون بإرادة الدنيا، وفصلنا هذا وبينا أثره في العبادات بما يغني عن إعادته. لكن ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه ويراقب قلبه، والقاعدة عند أهل العلم أن هذا الأمر يبدأ صعبا، فيصعب على الإنسان أن يخلص قلبه في أول الأمر، لكنه يجاهد ويصابر ويصدق مع الله ثم يؤول الأمر إلى يسر الإخلاص عليه، حتى أنه لو أراد أن يقصد غير الله ما يستطيع، من حبه للإخلاص ويسر الإخلاص عليه. فالمجاهدة حميدة ومآلها حميد، حتى يتلذذ الإنسان بالعبادة ويشعر بحلاوة الإيمان. قلت مرارا إن أعظم الثغور التي ينبغي أن يحرسها الإنسان قلبه، ويحرص على أن يخلصه من الإرادات الفاسدة، وأن يحمله على الإخلاص لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: كطاعات المرائين.
كطاعات المرائين الذين يقصدون بالطاعة مدح الله، مدح الناس، أن يمدحهم الناس. وهذا قلنا إذا غلب على الإنسان لا يذكر الله إلا قليلا، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، ولا يمكن أن يكون إلا من منافق. أما إذا كان هذا ليس غالبا على الإنسان، وإنما يقع أحيانا وفي بعض عباداته، فهذا شرك أصغر، وقد تقدم الكلام عن هذا. نعم.
وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم.
الناس في قتالهم لهم مقاصد، فمنهم من يقاتل رياء ليقال إنه شجاع، وسمعة من أجل أن يعني يسمع الناس بهذا، وحمية لا لله عز وجل، وشجاعة يقاتل لأنه شجاع لا لله عز وجل، وللمغنم قصده من القتال أن يأخذ من الغنيمة لا لله سبحانه وتعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المقاصد التي تكون في القلوب عند القتال، فبين أنها كلها ليست جهادا لله عز وجل، وإنما الجهاد لله عز وجل هو أن يقاتل العبد لله، يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، ولا ينظر شيء إلى شيء من هذه المقاصد، لا ينظر إلى شيء من هذه المقاصد. وجاء في رواية أيضا عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل يرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لاحظوا، سئل عن الرجل يقاتل للمغنم، هذا من أجل الدنيا، والرجل يقاتل للذكر، هذا رياء، والرجل يقاتل ليرى مكانه، هذا رياء، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني أن هؤلاء ليسوا في سبيل الله، ولا يقبل الله قتالهم، بل هم مؤاخذون. ولذلك من أول من يقضى بينهم من الناس رجل قاتل في سبيل الله في الظاهر، ولكنه في الحقيقة إنما قاتل ليقال هو شجاع، وقد قيل. نعم.
قال: ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويعلم ويعلم ليقال، فهذه أعمال صالحة لكنها
تقدم. أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، يعني رجل يتصدق ليقال إنه كريم والعياذ بالله، رجل يعلم ويقرأ القرآن اللي يقال انه عالم ويقال انه قارئ ونحو ذلك، يعني ورجل يقاتل في سبيل الله فيما يظهر للناس وهو انما يقاتل ليقال انه شجاع، فهؤلاء من اول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. نعم.
قال: فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
وهذا حصر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالعبادة لا تكون عبادة لله إلا إذا كانت على وجه الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
قال رحمه الله: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق.
يعني ثم الذين يعبدون الله، ثم الذين يعبدون الله لهم في طرق التعبد في أفضلها أربعة طرق. إذن المراد بقوله ثم أهل مقام إياك نعبد إنما هم المتعبدون، وليس المراد به أهل السنة والتوحيد. وقد يكون في هذه الأقسام الثلاثة الأول، لأن القسم الرابع هو هم أهل الحق، والأقسام الثلاثة الأول عندهم انحراف، لكن قد يكون فيهم من هم من العلماء وأهل السنة لكن على معنى صحيح، وسيتبين لنا أن في كل طريق وجها صحيحا لكن أصحاب هذا الطريق لم يصيبوه، لكن أصحاب هذا الطريق لم يصيبوه. ونلحظ هنا أن المصنف رحمه الله ما بدأ بأفضل الأقسام كما فعل في التقسيمات الماضية، وإنما جعل أفضل الأقسام آخرها، جعل أفضل الأقسام آخرها. نعم.
قال رحمه الله: وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها.
قالوا إن أفضل طريق للتعبد أن يحمل الإنسان نفسه على العبادات الشاقة والعبادات الصعبة فيشق على نفسه ولا يأخذها بالتيسير ولا يأخذها بالرخص، وإنما يحمل نفسه على المشقات، يحمل نفسه على المشقات. نعم.
قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد.
نعم، لا شك أن النفس من حيث هي تميل إلى الراحة وتميل إلى اليسر، فكون الإنسان يحملها على المشقة هذا أبعد عن هواها، لكن ليس هذا محمودا على الإطلاق كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال: والأجر على قدر المشقة.
نعم.
وروا حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها.
نعم، يرددون حديثا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأعمال أحمزها، وفي رواية: أفضل العبادة أحمزها. وأحمزها يعني أشقها وأشدها. وهذا الحديث ذكره السقاوي في المقاصد الحسنة، والعجلوني في كشف الخفاء، وقال في أسنى المطالب: أفضل العبادة أحمزها أي أشدها، وهو من كلام ابن عباس كما في النهاية لابن الأثير. وقال في الأسرار المرفوعة: قال الزركشي: لا يعرف. وقال ابن القيم في شرح المنازل: لا أصل له. ولا شك أن هذا الحديث لا أصل له في كتب السنة، لا أصل له في كتب السنة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في عمرتها بعد الحج: ولكنها على قدر نصبك، ولكنها على قدر نصبك. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، أبعدهم إليها ممشى. رواه مسلم في الصحيح. فلو أنهم احتجوا بهذه الأحاديث لكان أولى من احتجاجهم بهذا الحديث الذي لا أصل له، وسنبين إن شاء الله بعد قليل الوجه الصحيح لهذه الأحاديث. نعم.
قال: وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس.
والجور على النفوس كما يقول العامة يأتون على أنفسهم، يأتون على أنفسهم ويأطرونها على المشاق أطرا. نعم.
قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهالة والإخلاد إلى الراحة.
نعم.
فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق.
نعم، يقولون النفس تميل إلى الكسل، فإذا لم تحملها على المشاق، لم تحملها على المشاق، فإنها تميل إلى طبعها وهو الكسل. ونقول إن المشقة إذا وقعت في طريق المتعبد يزيد أجره، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وكما يأتي المعتمر من بلاد بعيدة فتزيد مشقته على الذي في المدينة مثلا وهو قريب من مكة، أو على من يكون في مكة، فيزداد أجره. ولا شك أن الأبعد عن المسجد أكثر أجرا من القريب من المسجد، وهذه المشقة قد وقعت في طريقه، لكن المشقة لم تقصد ولا تقصد، ولم نؤمر بقصدها، لم نؤمر بقصد المشقة، بل الله عز وجل قال لنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونبينا صلى الله عليه وسلم وصف ديننا كله باليسر، فقال: إن هذا الدين يسر. وأمرنا صلى الله عليه وسلم بقوله: أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون. رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. رواه مسلم في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقانا لله وأعلمنا بالله وأخشانا لله ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وعمل بالرخص وحثنا على العمل بالرخص. فليست المشقة مقصودة ولا محمودة، وليست مطلوبة، وليس كل شديد فاضلا، وإنما العبرة بالسنة، أن تكون على السنة، وأن تقصد السنة، وأن تلزم السنة، لا أن تحمل نفسك على المشاق وتقصد الأمر الشاق. نعم.
قال رحمه الله: الصنف الثاني، قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا، والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها، وعدم الاكتراث لما هو منها.
نعم، هؤلاء أهل الصنف الثاني قالوا إن أفضل طريق للتعبد هو الزهد في الدنيا، أن تزهد في الدنيا وأن تتقلل منها ما أمكنك وأن لا تكترث بها. وهذا صحيح في أصله، لكنهم في عملهم حملوه على غير الوجه الصحيح كما يظهر في كلام المصنف. نعم.
ثم هؤلاء قسمان، فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه.
عوامهم ظنوا أن الزهد في الدنيا غاية مقصودة، فجعلوا عملهم كله في هذا الباب، في باب الزهد في الدنيا، وأهملوا العبادات وأهملوا التقرب إلى الله عز وجل بأنواع كثيرة من العبادات، حتى زهدوا في العلم وزهدوا في صلاة الجماعة وزهدوا في الحج والعمرة، فضيعوا كثيرا من الدين. نعم.
وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها.
نعم.
قال وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره.
الخواص منهم ما رأوا الزهد مقصودا لذاته، وإنما رأوا أنه مقصود لغيره. طيب ما هو هذا الغير المقصود؟ قالوا جمعية القلب على الله، أن يجمع العبد قلبه لله وأن يفرغ قلبه لله سبحانه وتعالى. فغلوا في هذا الباب حتى جعلوا جمعية القلب على الله هي الغاية التي يترك من أجلها كل شيء. بلغ الأمر ببعضهم أنه يترك الواجبات ويفعل المحرمات من أجل أن تبقى جمعية قلبه على الله كما يزعمون ويظهر الآن في كلام المصنف. نعم.
قال وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان.
رأوا أفضل العبادات أن يجمع الإنسان قلبه على الله سبحانه وتعالى، ورأوا أن طريق ذلك أن يداوم على ذكر الله بقلبه ولسانه ويفرغ نفسه لهذا، حتى جعلوا ذلك مقدما على الصلاة الواجبة عند كثير منهم. نعم.
قال ثم هؤلاء قسمان،
ثم هؤلاء الخواص قسمان.
قال فالعارفون إذا جاء
العارفون، العارف يطلق ويراد به العارف بالله الذي يعرف الله عز وجل، ويطلق عند أهل الطرق على ثلاثة أصناف. الأول من انتسب إلى الطريقة وعرف وظائفها، لأن الطرق كلها عندها وظائف، فمن انتسب إلى الطريقة وعرف وظائفها يقال له عارف. والصنف الثاني من وصل إلى المعرفة بزعمهم وعلم أن ما شاء الله يكون وأن أفعاله هي أفعال الله، أفعال الله سبحانه وتعالى. والصنف الثالث من كشف عنه الحجاب فصار يعلم الغيب، وهذه كلها من الضلال. نعم.
قال فالعارفون إذا
يعني العارفون منهم. نعم.
إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم.
العارفون منهم الذين يقولون إن أفضل العبادات جمعية القلب على الله، إذا جاء الواجب يذهبون إليه ولو فرق جمعيتهم، لو فرق اجتماعهم أو جمعية قلوبهم، لأنهم هم يرون أن الذكر إذا كان مع جماعة يجمع القلب، يجمع القلب. ومن هنا جاءت بدعة الذكر الجماعي، بدعة الذكر الجماعي يجتمعون. فالعارفون منهم إذا سمعوا الأذان تركوا هذا الاجتماع وذهبوا للصلاة، ذهبوا إلى الصلاة. وإذا كان في محرم تركوا الحرام بعلمهم، بحسب علمهم، محرم بحسب علمهم، تركوا الحرام. لكنهم يتركون المستحبات من أجل هذا، من أجل جمعية القلب. طبعا أيضا يا إخوة، هم يرون أن جمعية القلب تكون في حالين: حال الاجتماع مع الذاكرين وهذا أجمع للقلب، وحال الخلوة، وحال الخلوة وهذه جمعية القلب على الله عز وجل. فبعضهم يرى أنه في خلوة وأنه في جمعية مع الله، وأن قلبه خضع لله فيؤذن المؤذن فينصرف، هذا العارف. لكنه لا يفعل المستحبات، تجد مثلا ما يصوم النوافل لأنه يرى أن هذا يفرقه عن الجمعية، عن جمعية قلبه، إما عن الذكر الجماعي وإما عن جمعية القلب في الخلوة. نعم.
قال: والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه.
نعم، هؤلاء المنحرفون يقولون المقصود كما قلنا إنهم يرونه جمعية القلب على الله، فإذا جاء ما يفرقه ويصرفه عن جمعية القلب بزعمهم ما ينصرف إليه ولو كان صلاة الجماعة. إذا حصل أنه وصل إلى الجمعية التي يزعمون وأذن المؤذن ما يجوز أن يذهب، ما يذهب إلى الحج، ما يذهب إلى العمرة، لأن هذا يصرف قلبه عن جمعيته لله عز وجل، ويكفيهم أنهم في ذكر بزعمهم، يكفيهم أنهم في ذكر، لأنهم وصلوا إلى غاية العبادة، وصلوا إلى غاية العبادة وهو اليقين. ما هو اليقين؟ أن يجتمع القلب على الله وأن يذكر اللسان الله، فخلص هذه غاية العبادة، فتسقط بقية العبادات، تسقط بقية العبادات. نعم.
قال: ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟
يطالب بالأوراد أي بالعبادات، يطالب بالأوراد يعني يطالب بالعبادات. من هو غافل؟ يقولون المقصود من العبادات رد القلب إلى الله، المقصود من العبادات رد القلب إلى الله. أنتم الذين تطالبون بالصلاة حتى يعني لأنكم غافلون، يراد رد قلبكم إلى الله، رد قلوبكم إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ هذا كيف يطالب بالأوراد وكل وقته ورد؟ لأنه جمع قلبه على الله وصار لسانه ذاكرا لله، فلا يحتاج أن يصلي، لا يحتاج أن يصوم، لا يحتاج أن يحج، لا يحتاج أن يعتمر، بلغ اليقين، بلغ الغاية، سقطت عنه هذه التكاليف، لأن المقصود منها رد القلب إلى الله، وهذا قلبه كله لله، فليش يصلي؟ لما يصلي؟ لما يصوم؟ لما يحج؟ لما يعتمر؟ ويفسرون قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بهذا المعنى الفاسد، اعبد ربك حتى تصل إلى اليقين. فإذا وصلت إلى اليقين فقد وصلت إلى غاية العبادة، فلا تعبد، خلاص يكفيك اليقين، وهذا من أفسد ما يكون. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. ولو كان الأمر كما يقولون لكان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لم يصل إلى اليقين، ما وصل إلى ما يقولون، ما سقطت عنه العبادات صلى الله عليه وسلم، كان يصلي حتى وهو مريض في آخر حياته، صلى الله عليه وسلم تصب عليه القرب حتى يفيق من أجل أن يصلي صلى الله عليه وسلم. ولما نشط يوما يعني سحب بين رجلين حتى أقعد صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي، وكان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ الناس إلى أما صلى الله عليه وسلم وهو يعبد الله، ووالله إنه عبد الله حتى أتاه اليقين. لكن هؤلاء الضلال في تفسيرهم المنحرف يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الله حتى أتاه اليقين وحاشاه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته.
نعم، منهم من يترك الواجبات والفرائض ويترك كل العبادات لأنه وصل إلى اليقين. نعم.
قال: ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته.
منهم من يقوم بها، يقوم بالواجبات فقط، وأما النوافل ويعني طلب العلم والتعليم فهذا لا يفعله، لأنه وصل إلى الغاية وهي جمعية قلبه على الله سبحانه وتعالى. نعم.
والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء.
انظر يقول المصنف: والحق أن الجمعية يعني جمعية القلب التي يزعمون حظ القلب، يعني حظ العبد، حظ العبد، نصيب العبد، العبد يريد هذا، وقد يريده للدنيا، قد يريد هذا للدنيا. وإجابة داعي الله يعني للعبادات الواجبة والمستحبة حق الرب. الله دعانا لما يحيينا، فمن آثر حق حظ نفسه وهو جمعية القلب على حق ربه فترك العبادات ليس من العبادة في شيء، بل هو في ضلال مبين ويتخبط في الإثم من كل جهة. بل من ترك الصلاة فهو كافر. ومن اعتقد، من اعتقد أن عبادة واجبة تسقط عن المكلف بغير مسقط شرعي فإنه يكفر. مثلا من اعتقد أن الصلاة تسقط عن المكلف مع وجود عقله يكفر بهذا، يكفر بهذا. فالصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله موجودا. والزهد المشروع المحمود هو ترك ما لا ينفع أو ما يشغل عن العمل للآخرة. الزهد المشروع الذي يمدح أصحابه هو ترك ما لا ينفع أو ما يشغل عن العمل للآخرة، ترك ما لا ينفع لا في دين ولا في دنيا، وترك ما يشغل عن الآخرة بترك فضول المباحات، زوائد المباحات يتركها الإنسان، وترك كل ما يشغل عن الله، كل ما يشغل الإنسان عن الله يتركه. فإذا أذن المؤذن ترك الإنسان أعماله مباشرة، إذا قال المؤذن الله أكبر فرغ الإنسان نفسه للصلاة، يبدأ يتوضأ ويتهيأ ويذهب يصلي النافلة حتى يصلي كما كان السلف يفعلون. وأن يعرف العبد للدنيا قدرها، وأن يعرف العبد للدنيا قدرها. وإذا حصل للعبد شيء من زخارفها كالأموال لا يغتر به، بل يكثر منه لله ولا يستغرق في مباحاتها. هذا الزهد المشروع، أن يترك الإنسان ما لا ينفع وما يشغله عن الله عز وجل، وأن يعرف للدنيا قدرها وإذا رزقه الله شيئا من زخارفها ومتاعها كالأموال لا يغتر به ويكثر منه لله عز وجل ولا يستغرق في مباحاتها. قال العلماء: وأصل الزهد الذي لا بد منه الذي يجب هو ترك المحرمات. وأصل الزهد الذي لا بد منه يعني الزهد الواجب هو ترك المحرمات. نعم.
قال رحمه الله: الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من النفع القاصر.
الصنف الثالث: رأوا أن أفضل العبادات ما فيه نفع متعد، يعني يتعدى الإنسان إلى غيره، كتعليم الناس وكالإحسان إلى الفقراء والأيتام، ورأوه أفضل من القاصر دائما. انتبهوا لهذا: رأوه أفضل من القاصر دائما، فتركوا الأعمال القاصرة أو لم يعتنوا بها، أو لم يعتنوا بها، تركوا النوافل مثلا في الصلوات والصيام ونحو ذلك، يقول عمل قاصر على الإنسان، ولم يعتنوا بالواجبات القاصرة. الصلاة المفروضة ما يعتنون بها، يؤدونها كيفما كان لأنها قاصرة، ويشتغلون بالأعمال المتعدية. نعم.
قال: فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.
هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية والديلمي، وأسانيده ضعيفة جدا، أسانيده ضعيفة جدا. وقد أحسن الألباني رحمه الله عند ذكره له في السلسلة الضعيفة، وتكلم عن أسانيده. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. رواه الدارقطني والضياء المقدسي في المختارة، وحسنه الألباني، حسنه الألباني. فلا شك أن الإحسان إلى الناس محمود شرعا، لكنه ليس أفضل دائما كما نبين إن شاء الله. نعم.
قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد للغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وعند أبي داود: كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والمعلوم أن الناس كانوا ولا زالوا يرون القمر أفضل الكواكب، يرون القمر أفضل الكواكب. وعند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وصححه الألباني: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فلا شك أن العالم أفضل من العابد بجهل، لكن هذا لا يعني أن العالم لا يكون عابدا، لكن العالم يعبد الله بعلم فلا يفعل البدع ويعرف كيف يعبد الله، فالعلم يصحح عبادته، يصحح عبادته، كما أنه ينفع الناس بهذا العلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
من حمر النعم، نعم، من حمر بإسكان الميم، ليس كما هو مكتوب عندكم حمر، أنا عندي في النسخة يعني مضبوط بضم الميم، وهذا غلط. حمر جمع حمار، حمر جمع أحمر، يعني الإبل الحمراء. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح، وهذا نفع متعد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
نعم، هذا الحديث العظيم عند مسلم في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير،
على معلم الناس الخير، رواه الترمذي وحسنه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها،
رواه الترمذي وحسنه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه.
جاء في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لاحظوا، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، هذا نفع متعدي، أو علم ينتفع به، هذا نفع متعدي، أو ولد صالح يدعو له. فقالوا: فدل هذا على أن العمل المتعدي أفضل من القاصر للإنسان حتى بعد موته، حتى بعد موته. نعم.
قال رحمه الله: والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع.
نعم، ما بعثوا بالعزلة مطلقا، وإنما بعثوا وخالطوا الناس عليهم السلام. نعم.
قال: ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس.
يشير إلى الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وهذا يقتضي منهم ترك الاختلاط بالناس، ترك الاختلاط بالناس. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
قال: ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة.
أقول: ليس المتعدي أفضل من القاصر دائما، بل القاصر في وقته خير من المتعدي، القاصر في وقته خير من المتعدي. أن تذكر الله بعد أن تسلم من صلاتك هذا خير من أن تذهب لتحسن إلى الفقراء بعد الصلاة مباشرة، هذه وظيفة الوقت، وظيفة الوقت خير من المتعدي. والواجب القاصر مقدم على المندوب المتعدي، يجب تقديمه. ما يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة ليذهب ليوزع الطعام على الفقراء. الواجب المتعدي، الواجب القاصر مقدم على المندوب المتعدي وجوبا، وما لا يمكن تداركه من القاصر مقدم على ما يمكن تداركه من المتعدي. الآن أنت إذا سلمت ولم تذكر الأذكار بعد الصلاة ما يمكن أن تتداركها، لكن توزيع الطعام على الفقراء تستطيع، بعد ما تفرغ تذهب وتوزع الطعام على الفقراء. أما إذا استوى المتعدي والقاصر وتعارضا فالمتعدي أفضل. إذا استوى المتعدي والقاصر وتعارضا فالمتعدي أفضل. ولذلك تعليم الناس وطلب العلم عند كثير من العلماء أفضل من بقية النوافل عند التعارض، عند التعارض. وكذا لو كان المتعدي أولى من القاصر فإنه يكون مقدما. والأصل عند أهل العلم هو الجمع بين المصالح والخيرات، الأصل أن نجمع بين المتعدي والقاصر، وأما إذا تعارض فالأمر كما سمعتم. نعم.
قال رحمه الله: الصنف الرابع، قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه وإشغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته.
أفضل العبادة أن تعبد الله مخلصا لله على ما شرع الله، أن تعبد الله مخلصا لله بما شرع الله، أن تعبد الله مخلصا لله بما شرع الله. وضابط ذلك أن تلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته في التعبد، وأهل هذا الطريق هم أهل الحق، وهم جامعون لمحاسن الطرق الثلاثة المتقدمة. ما كان حسنا من الطرق الثلاثة المتقدمة كما بيناه قبل قليل موجود في هذه الطريقة، ومجتنبون للخلل فيها، فهم يصبرون على المشقة الملازمة للعبادة وما يكون منها في الطريق، وعاملون بالزهد المشروع، وحريصون على جمعية قلوبهم على الله على الوجه المشروع. وفي أعمالهم كثير من الأعمال المتعدية، ولهم من جنس كل خير نصيب، فما من نهر من أنهر الخير إلا وهم فيه يسبحون، وهم للجنة مسابقون، وما من طريق يوصل إلى الجنة إلا وهم له سالكون. فهؤلاء هم أهل الحق والهدى، وهذا هو الطريق المتعين في أفضل طرق التعبد لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن.
نعم، الجهاد المشروع الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه إذا جاء وقته هو أفضل من أن يخلد الإنسان إلى الأرض ليشتغل بالعبادات إلا أن ينفر لطلب العلم، إلا أن ينفر لطلب العلم. نعم.
والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به.
نعم، الأفضل في وقت حضور الضيف أن يكرم وأن يشتغل بإكرامه ولو فاتت بعض النوافل. يعني قد يكون الإنسان صائما نفلا ثم يأتيه ضيف، ثم يأتيه ضيف فيفطر من أجل إكرامه، هذا أمر حسن، هذا أمر حسن، لأن إكرام الضيف من الإيمان، إكرام الضيف من الإيمان. والمقصود بهذا كله أن عمل كل وقت هو الأفضل على ما جاء في الشرع، على ما جاء في الشرع. نعم.
قال والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء
في أواخر الليل. نعم نعم.
والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد
حتى لو كان يقرأ القرآن، إذا أذن المؤذن الأفضل أن يتوقف عن قراءة القرآن وأن يجيب المؤذن، لأن هذه وظيفة الوقت، هذه وظيفة الوقت. إجابة المؤذن عند الأذان أفضل من قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن أفضل من بقية الأذكار، لكن هذه وظيفة الوقت. إذا سلمت مع الإمام أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أفضل من أن تقرأ سورة الإخلاص بعد السلام مباشرة، لأن هذا وظيفة الوقت. نعم.
قال والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى المسجد وإن بعد.
كما قلنا بعض السلف كان ربما كان حدادا، فإذا أذن المؤذن وقد رفع المطرقة ما ينزلها بل يرميها رميا ويبدأ يشتغل بالاستعداد لصلاته. نعم.
قال والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن.
نعم.
والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من هو صائم ومن هو مفطر، فلما وصلوا وقع الصوام فقام المفطرون بخدمتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم.
والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره.
نعم، هذا مهم يا إخوة، مهم في قراءة القرآن، اجمع قلبك على قراءة القرآن وادفع الشواغل، وادفع الشواغل، ومن ذلك اليوم ومن أهمه أن تبعد الجوال عنك وأن تقرأ القرآن. بعض الناس اليوم يقرأ القرآن ونظره في الجوال، وإذا قال طق هذا من أعظم الشواغل. وإذا كنت تقرأ من الجوال فأغلق يعني الأشياء الأخرى، أغلق الاتصال والنت وكذا وقرأ. أما تقرأ وتأتيك رسالة وتظهر لك على الوجه وتقرأ الرسالة ثم ترجع تقرأ، هذا يذهب جمعية القلب على قراءة القرآن، وهذا مما ينبغي أن ننبه عليه. من يقرأ في الجوال يا إخوة، الأصل القراءة في المصحف، لكن قراءة في الجوال لا يزهد فيها. قد يكون الإنسان غير متوضئ فيقرأ من الجوال، لأن مس الجوال ليس مسا للمصحف، وقد يكون يعني ما يتيسر له المصحف يقرأ من الجوال، لكن أغلق الخواص الأخرى حتى تنتهي من قراءتك. نعم.
قال والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك.
نعم، يعني الإنسان لو جاءته رسالة من الملك يبدأ ينتفض ويفتح الرسالة وحتى ما يشق شيئا منها ويقرأ بتمعن ويعيد القراءة ويتمعن ويعيد القراءة، فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى يبشره ينذره يعلمه، كيف ما يجمع قلبه يعني عليه. نعم.
قال والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر،
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من بعد أن صلى بالناس إلى أن غربت الشمس وهو على دابته مستقبل القبلة يرفع يديه يدعو، حتى أنه لما سقط الخطام من يده أبقى واحدة وأخذ الخطام بالأخرى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين،
كما هو معروف معلوم في الحديث، أفضل حتى ممن خرج يجاهد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم.
قال: والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد.
الاعتكاف. الأفضل في العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف. نعم.
والخلوة فيها مع الاعتكاف، والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء.
نعم، كثير من العلماء يرون أن المعتكف لا يشتغل بطلب العلم ولا تعليم العلم، لكن الصواب أن ذلك من العبادة، أن ذلك من العبادة. نعم.
قال: والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه، وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك.
نعم، يعني لو كنت في عمل يعني تشعر فيه بحلاوة الإيمان ولذة العبادة ومات جارك، فإنك تخرج لتساعد في تكفينه إن كنت محسنا واحتاج إلى ذلك، ولتمشي وراء جنازته وتصلي عليه، تمشي معه حتى يقبر. هذا أفضل، لأنه وظيفة الوقت، لأنه وظيفة الوقت. نعم.
قال: والأفضل وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم.
نعم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويعلمهم خير من المؤمن الذي يعتزلهم. نعم.
والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وخلطتهم في الخير أفضل من عزتهم فيه، وعزتهم في الشر خير من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم.
نعم، يعني إذا ظهر الشر فلزوم الإنسان بيته وحرصه على إصلاح نفسه خير له من مخالطة أهل الشر. نعم.
فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم.
نعم، يعني إذا وجد الشر وعلم الإنسان أنه إذا حضر ما يفعل الناس الشر، ما يفعل الناس الشر أو يقل الشر، فالمخالطة أفضل من العزلة. وهذا الصواب في قضية أيهما الأفضل، الخلطة أو العزلة. نعم.
قال: وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق.
أهل التعبد المطلق يعني الذي أتوا به على وجهه، أتوا به على وجهه مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم.
والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد.
أصابوا قليلا وأخطأوا كثيرا وضيعوا كثيرا. أصابوا قليلا أي الوجه المشروع الذي ذكرناه في كل طريق، وأخطأوا كثيرا حيث حملوا على غير وجهه، وضيعوا كثيرا من العبادة. نعم.
قال: فمتى خرج أحدهم عن الفرع تعلق به من العبادة وفارقه.
نعم، عن الفرع الذي يرى أنه أفضل التعبد كما تقدم. نعم.
يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجهه.
يعني تهون في عينه بقية العبادات، بل قد يتركها كما قلنا سابقا. نعم.
فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثر.
نعم، لأنه يريد أن يعبد الله، فحيثما شرع الله له أن يعبد عبدا. نعم.
ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين،
وكذلك مع الذاكرين على الوجه المشروع وليس الذكر الجماعي المبتدع. نعم.
قال: وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق.
نعم، نقف عند هذه النقطة، وبقي علينا مجلس واحد إن شاء الله يكون بعد رمضان نختم به الكتاب. وبعض الإخوة، وأرجو من طلاب العلم أن يفكروا في هذا، اقترع علي أنه بعد الفراغ من الكتاب نرجع إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لنشرحه ونعيد شرحه ونزيد فيه تفصيلا على ما تقدم. فإذا كان طلاب العلم يرون هذا أنسب فإنا نعتمده إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة، وأن يجعلنا خداما لدينه، وأن يستعملنا في طاعته حتى نلقاه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.